لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. صدق الله العظيم. هاتان الآيتان مواصلة لعرض الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى سلطانه وعلى وحدانيته وعلى أن هذا الكون لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لمكون وثمرة لصنعة صانع. فمن جملة الأدلة التي ينبهنا إليها الله سبحانه وتعالى عالم البحار يقول: وما يستوي البحران. بحران تثنية بحر، وكلمة بحر في اللغة العربية اسم لكل قدر كبير جدا من الماء استقر في مكان واسع، هذا يسمى بحرا. فالأنهار العظيمة أيضا في اللغة العربية تسمى بحارا. كل ماء كثير استقر في مكان واسع يسمى بحرا. فالنيل يسمى بحرا، ما في لزوم. النيل يسمى بحرا، الفرات يسمى بحرا، ذلك لأن هذين النهرين عبارة عن مياه واسعة جدا وتستقر في أماكن واسعة جدا، لذلك تسمى بحار. فالباري سبحانه وتعالى يقول: وما يستوي البحران، أي نوعين من البحار، تنظر إليهما فتجد بينهما فارقا كبيرا. ما الفارق؟ هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. أحدهما يتصف بالعذوبة التامة، وكلمة فرات الصفاء، يعني شدة الصفاء مع العذوبة. فالنوع الأول من البحار يتصف بالصفاء ويتصف بالعذوبة والنقاء، ومن ثم شربه سائغ، كل منا يستطيع أن يستسيغه. وهذا النوع الثاني ملح أجاج، ملح يعني يتصف بالملوحة، أجاج شديد الملوحة، ليس مالحا فقط بل هو أيضا شديد الملوحة. هذا طبعا مظهر من مظاهر صنع الله سبحانه وتعالى، مفارقة مع وظيفة واحدة يؤديها كل من هذين البحرين. ما هي البحار التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل بأن ماءها عذب فرات سائغ شرابه؟ مثلا النيل من هذا القبيل، فرات من هذا القبيل، معظم الأنهار العظيمة من هذا القبيل وهي تسمى بحارا، ولكنك تنظر فتجد إلى بحار أخرى تجدها ذات ملوحة شديدة جدا، وتنظر فتجد أن مياه هذه الأنهار تصب في بعض من تلك البحار. فمثلا الخليج الفارسي يلتقي فيه ماء الفرات وماء النيل وأنهار أخرى أيضا، ونحن ننظر فنجد أن هذا الماء العذب يسير مقدار أميال معينة وسط هذا الماء المالح الشديد الملوحة دون أن يمتزج هذا بذاك. وهذا قد نبه إليه البيان الإلهي في آيات أخرى. نحن نلاحظ هذا الفرق بين الماءين، وقديما العلماء وحديثا تساءلوا عن سر ملوحة البحار، ما هو سرها؟ قال كثير من العلماء المعاصرين إن في أعماق البحار تلالا من الملح تذوب عندما يسري إليها الماء، تذوب هذه التلال أو يذوب قسم كبير منها فتنتشر ملوحتها في تلك البحار كلها. لكن لماذا لا توجد هذه التلال على اليابسة مثلا أيضا؟ شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أن الله عز وجل ينبهنا إلى فارق بين ماءين كلاهما يؤدي وظيفة واحدة كما سنجد. هذا مثل قوله عز وجل: يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. نعم، يعني الجامع بينهما واحد ومع ذلك فالفارق قائم. هنا أيضا الجامع الذي سيتحدث عنه البيان الإلهي واحد، ومع ذلك فأنت تجد بين الماءين فارقا كبيرا، أحدهما عذب سائغ شرابه والثاني ملح أجاج. ومن عظيم فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أنه جعل الماء السائغ العذب يصب في النوع الثاني وهو الملح، ولم يجعل العكس. ولو كان الأمر على العكس لفسدت مياه الأرض كلها، ولكن الله عز وجل جعل حيثما ذهبت المياه الملحة المالحة التي سماها الله الأجاج شديدة الملوحة، نعم، في مركز أدنى من المياه العذبة حتى تصب المياه العذبة في تلك المياه الأجاج وليس العكس. نعم. ثم يقول الله عز وجل: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. مع هذا لا فرق بين الماءين، من كل من الماء العذب والماء الأجاج تستخرجون تأكلون لحما طريا، لحما طازجا. وهذا البيان من الله عز وجل له معناه الدقيق. نعم، تأكلون لحما طازجا أيا كان هذا الحيوان وإن كان ميتا. لا تجد أن الموت قد أفسد هذا الطعام أو أنه قد جعله طعاما آسنا لا يصلح للاستساغة والأكل. ولو أننا قلنا إن لي ملوحة البحر دورا في ذلك لكان ينبغي أن يكون هذا خاصا في البحار المالحة، ولكننا نجد أن الله أكرم الإنسان بهذا اللحم الطازج في كل من النوعين من المياه. ومن كل تأكلون لحما طريا، وطبعا نحن نعلم أن كل حيوانات البحار مستساغة شرعا، ميتة البحر تؤكل كيفما كان سبب الموت وأيا كان ميقات الموت. نعم، ذلك لهذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. طبعا ميتة البحر أي ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، أما الحيوان البرمائي الذي يعيش في البحر وفي الماء لا يؤكل. نعم، كل ما يمكن أن تعرفوه من الحيوانات التي تعيش على اليابسة وتعيش أيضا في البحار لا يجوز أكلها، مع خلاف بسيط عند بعض الفقهاء في بعض من هذه الحيوانات. ثم يقول الله عز وجل وتستخرجون حلية تلبسونها، أيضا تستخرجون من تلاقي هذين الماءين حلية تلبسونها، والمراد بالحلية اللؤلؤ والمرجان، طبعا هما من أبرز وأجلى أنواع الحلي قديما وحديثا. والعلماء يقولون إن أفضل مكان يستخرج منه اللؤلؤ هو الخليج الفارسي. لماذا؟ لأن هذا الخليج هو المكان الذي تتلاقى فيه المياه العذبة مع المياه التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ملح أجاج. من تلاقي هذين الماءين يتكون أفضل أنواع الحلي كما يقول الله سبحانه وتعالى. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ثم يقول الله عز وجل وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مظهر آخر من مظاهر دلالة على صنع الله وإبداعه، وأن هذا الكون لا بد له من صانع، يعني في نظام، في ما يسميه العلماء بالعلة الغائية. وترى الفلك فيه مواخر، هنا يعني لفتة غريبة يتنبه إليها علماء اللغة والبلاغة. الخطاب في أول الآية إلى هنا للجمع، يقول الله عز وجل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. طيب، إذن الخطاب لمن؟ للجماعة. لماذا قال الآن وترى الفلك؟ السياق كان يقتضي أن يقول وترون الفلك. هنا أفرد الضمير تركيزا على توجيه هذا التنبيه إلى كل فرد 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 من الناس على حدة، تركيزا على لفت النظر. يعني الآن الكلام الذي سيقوله فيه شيء جدير بأن يلفت نظر الرائي. لو قال وترون الفلك فيه، الخطاب للجماعة، لما واحد بخاطب المجموع ممكن 50-60% منهم عم يسمعوا وممكن 30-40% منهم مو منتبهين، والخطاب للمجموع. لكن لما بيكون الأمر خطير جدا بيصير بقى الواحد بده يلفت نظر كل واحد 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 على حدة. ولذلك تحول الضمير من ضمير الجمع إلى ضمير الفرد من أجل استثارة انتباه كل واحد واحد ممن يقرأ هذا الكلام. فكأن هنا الباري عم يخاطبني لي فقط، أو يخاطبك أنت وحدك، ويخاطبك كل واحد 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 على حدة، لأن الأمر جدير بالانتباه. وترى الفلك، الفلك اسم جمع مجمع، لأنه ليس له مفرد من لفظه. نعم، سفن جمع لأنه له مفرد من لفظه سفينة. الفلك هي السفينة العملاقة الكبيرة، ترى كل واحد منكم يطلع، ترى الفلك فيه في هذا البحر مواخر. فلك اسم جمع كما قلنا يصلح للمجموع، لذلك قال مواخر يعني الأفلاك. ترى هذه الأفلاك، هذه السفن مواخر يعني تشق عباب البحر، نعم، دون أي خطر ودون أن يعني يكون هنالك أي خوف من غرق. ترى الفلك فيه مواخر. بعض الناس ممكن يقول طيب هي القوانين الفيزيائية بزماننا درسناها وعرفنا كيف الأجسام تطفو على وجه البحار وما إلى ذلك. نعم فعلا في ناس هكذا يقولون، بس هذا شيء غريب. هذا شأن من يحبس نفسه في سجن من قواعد علمية حفظها ثم حفظها ثم التصقت بعقله وسجن نفسه فيها. مظبوط، هذه القواعد الفيزيائية من قعدها ومن أقامها؟ يعني ما هو يعني مصدر فاعليتها؟ وإذا كنت عم تحفظها ماشي الحال، تحفظ درسك منيح، لكن هذه القواعد نفسها لو قيل لك ما سرها ومن أين جاءت؟ ما جاءت إلا من لدن الصانع سبحانه وتعالى من أجل مصالح العباد. هذه البحار تفصل ما بين يابسة ويابسة، والناس يبتغون من فضل الله، يتنقلون من هنا إلى هنا إلى هنا. إذن كان لابد أن يخضع الله هذه البحار لتنقلاتهم طبق قانون. ما هو هذا القانون؟ هو هذا الذي يمكن أن نتبينه وأن نحفظه. لكن دائما نحن نقول قواعد العلم من الذي وضعها؟ الله سبحانه وتعالى. وأكبر شاهد على ذلك أن الله عندما يشاء تجد هالقوانين كلياتها أصبحت وهم بوهم بوهم، وهذا الفلك يغرق بدون أي موجب وبدون أي سبب. سواء قلنا إن الفلك تسير بالطرق القديمة عن طريق الرياح والأشرعة التي تستخدم الريح، ممكن رب العالمين يوقف هذه الرياح كما قال الله سبحانه وتعالى، أو يوبقهن يعني يهلك هذه السفن بدون موجب وبدون أي وسيلة، أو بالوسائل الحديثة أيا كانت الوسيلة. فما أيسر أن يوقف الله سبحانه وتعالى هذه الفاعلية التي نتخيلها ونتبينها. لذلك هذا أكبر دليل، العلم أكبر دليل على أن هنالك قيوما غرس هذه القواعد العلمية التي نحفظها. ولذلك الباري سبحانه وتعالى دائما عندما يتحدث عن وظيفة السفن في البحار وكيف أنها تنقل الناس من مكان إلى مكان أو تنقل البضائع، القرآن أبدا لا ينسب الحمل إلى السفن، وإنما ينسب الحمل إلى الله سبحانه وتعالى إطلاقا. رغم أن القاعدة العلمية اللي تحفظها تقتضي أنه مين اللي عم يحمل السفينة، لا، القرآن ما هيك بيقول. بيقولوا آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طيب إذا كان في فلك مشحون معناته الفلك المشحون اللي عم يحمل، هيك الصورة ظاهرة، بس الواقع اللي عم يحمل مين؟ الله في الفلك المشحون. ها إذن الفلك المشحون صف عبارة عن صورة، نعم صورة. هلا البساط الذي كان يمتطيه سيدنا سليمان فينقله عبر القارات بأسرع ما يمكن أن نتصور. ليش؟ الريح اللي عم تحمله كانت هاي الريح شحة موجودة، ليش ما عم تحمل ناس تانين كمان هلا؟ لا، رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذه القوانين الفيزيائية التي يمكن أن نحللها لتقنعنا سطحيا عن كيفية عدم غرق السفن ونحو ذلك، أو حتى الأجسام التي تسبح. هذه عبارة عن صورة من تسخير الله هذه البحار للإنسان وبس. وذلك مرة ثانية شو بيقول في سورة القمر، ويتحدث عن سيدنا نوح بيقول: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. شو قال؟ حملناه، ما قال حملته السفن هنا حتى ما قال السفن، أسقط اسم السفن منه كمان، وأسقط الصفة اللي انت هيك بتجلها، الفلك، السفينة، الكذا، شو سماها؟ ذات ألواح ودسر. حملناه على مجموعة، يعني على كم خشبة، على كم لوح، ومجموعين بمسامير، حتى تدرك أنه هذه الألواح ليست لها قيمة إطلاقا. فالحامل هو الله، والمنقذ هو الله، والذي سيرها هو الله. وبعدين كمان زاد الموضوع تأكيد فقال: تجري بأعيننا. ما عم تجري لا بشطارة سيدنا نوح اللي صنع السفينة، ولا بشطارة ربان إلها، ولا إطلاقا، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إذن هنا قول الله عز وجل: وترى الفلك فيه مواخر، فعلا جدير بأن يخاطب الله كل فرد فرد منا على حدة لنتنبه من أين جاءت هذه الفاعلية. لم تأتي إلا من سلطان الله سبحانه وتعالى وتسخيره عالم البحار لنا. وترى الفلك فيه مواخر، مواخر يعني تشق عباب البحر. ليش؟ ليش سخرنا البحر لكم؟ مشان شو كل هالشيء؟ لتبتغوا من فضله، حتى يعني تنتجعوا من فضل الباري دائما، وتنبسطوا وتلاقوا في مآكل لذيذة مفيدة في عالم البحار، في حلي، تتنقلوا بعالم البحار، تمتطون هذه البحار، تنقلكم من مكان إلى مكان، يتيسر لكم الوصول إلى فضل الله عز وجل وتناول خيراته. ولعلكم تشكرون، بركي إذا شفتوا هالأشياء وتنبهتوا لها بتعودوا بتشكروا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يولج الليل في النهار، هذا كلام آخر أيضا يتعلق بعالم المكونات وما فيها من الدلائل الناطقة بوجود الصانع ووحدانيته سبحانه وتعالى. لكن الكلام عن ولوج الليل بالنهار والنهار بالليل طويل شوية، بيتعلق بشغلات فلكية، من أجل إن شاء الله لدرس قادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ودبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أهلنا، وعافنا في أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.